إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأحبهم إلى الله، ائتمنه الله على وحيه وأرسله إلى خلقه، بعثه هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى سبيله بإذن ربه صلى الله عليه وعلى آله. ومحبة المؤمنين لربهم عظيمة، ومحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم من محبتهم لربهم، لأن الله يحبه، ولأن الله أرسله، ولأن الله أوجب علينا حبه، وقال لنا في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بذل لنا النصيحة، كان أرأف وأشفق بنا من آبائنا وأمهاتنا، هو أعظم من منزلة الوالد، رحيم رؤوف بالمؤمنين، عزيز عليه ما شق علينا. فلا يسع المؤمن إلا أن يحبه، لأن الله يحبه، ولأنه خليل الله وأحب خلق الله إلى الله، ولأن الله بعثه، ولأنه قدوتنا، ولأن له من الشفاء من الشمائل والصفات والآداب والأخلاق وعظيم الطباع وجميل السجايا ما يحب من أجل ذلك ويحمد عليه. فهو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الله الناس على عقبه، وهو مصطفى من البشر خيرهم عند الله، وقد وعى الصحابة هذا فأحبوه لذلك وحكموه في أنفسهم وأموالهم، وقالوا: هذه أرواحنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه، وهذه أموالنا بين يديك، فاقسمها كيف شئت، ستجدنا من خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أبر بني الدنيا وأعظم من شكر، وأكرم مخلوق على سائر البشر، به الله قد أهدى إلى الناس رحمة، وبه ضياء الحق في الكون قد ظهر. وقد اشتاق الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وأحبوه حبا لم يعرف التاريخ مثله، حتى قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما على الأرض شخص أحب إلينا منه. رواه أحمد وإسناده صحيح. وقال علي رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، كما يقول عمرو بن العاص، لأني لم أكن أملأ عيني منه. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع الأولياء تسيل. وقال عدوه: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهكذا تغلغل حبه في قلوبهم، فوصل إلى الحشايا وتعمق في نفوسهم، فكان أحب إليهم من أموالهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، كما قال لهم وعلمهم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولو لم يكن في القلب حب محمد لعمت بها البلوى ودام الضلال، بل كل من صدقت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أحبه أكثر من نفسه. ولذلك كان أحدهم يقول: يا رسول الله، نحري دون نحرك. وقال عمر للعباس: يا عباس، والله لا إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني أباه أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. عمر رضي الله عنه لم تمنعه قوة شخصيته ولا غضب في الحق أن يكون صاحب مشاعر حساسة وقلب مرهف تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فرض لأسامة بن زيد 3500 من العطاء، وفرض لابنه 3000، فسأله ابنه عن ذلك لعمر: لماذا تعطيني أقل من أسامة بن زيد؟ قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى التاريخ حبهم له، حتى أن الملوك لا يفعل معها كما يفعل معه، لا من باب الذل والعبودية، ولكن من باب التوقير. والله إن رأيت ملكا قط، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، رواه البخاري. كانت محبته في قلوبهم أصيلة، كان شوقهم إليه عظيما. هذا ثوبان مولاه كان قليل الصبر عنه، يشتاق إليه كل يوم. جاءه يوما وقد رأى في وجهه تغيرا فقال: ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني لم أرك، إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت الآخرة عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصححه بشواهده في فقه السيرة من رواية الطبراني: ولما قدم الأشعريون وقربوا من المدينة جعلوا يرتجزون من شدة الشوق: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان بلال يرددها قبل أن يموت، وكان خالد بن معدان لا يأوي إلى فراشه إلا ويذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مضى من أصحابه وآله ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم. وهكذا كانت العجائز في بيوتها إذا نفشت الصوف تتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار، وكيف كان بكاؤهم بالأسحار. وتقول إحداهن: يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار. ولما قال عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كيف لا وهو سبب منع العذاب عنهم؟ لأن الله قال في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كيف لا وهو المصدر الوحي يأتيهم عبره؟ كيف لا وهو قدوتهم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذو البجادين تربى في حجر عمه، فنازعته نفسه إلى الإسلام، فقال: يا عم، كنت أنتظر سلامتك بإسلامك، فلا أراك تريد محمدا فأذن لي في الإسلام. قال: والله لأن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك حتى ثوبيك. فقال: نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. فجرده عمه من كل شيء حتى الثياب، فناولته أمه بجادا له، بجادا لها، فقطعه نصفين، فأتزر بنصف وجعل النصف الآخر رداء. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه ذا البجادين. وهكذا زيد رضي الله عنه يقول للكفار: والله ما أحب أن محمد الآن في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكة، وإني جالس في أهلي، إني لأرخص دون عرضك مهجتي. روح تروح ولا يمس حماك، روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فدي في أحد، وقالت المرأة لما استقبلت بابنها وجثث أبيها وزوجها وأخيها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وهكذا كان الواحد منهم يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لما مات أظلمت المدينة، لما مات أنكر الصحابة قلوبهم، لما مات كانوا يتذكرونه صباح مساء. وقدم عمر الشام وفيها بلال، وكان بلال لا يؤذن، فسأله المسلمون أن يسأل بلالا أن يؤذن، فسأله فأذن يوما، فلم يرى يوم كان أكثر بكاء وباكين من ذلك اليوم. تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لعبيد السلماني: عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أنس، فقال: لئن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء، يعني من الذهب والفضة على ظهر الأرض. الآن لم يبق من آثار النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لا سيف ولا عصا ولا ثوب ولا شعرة، وما في المتاحف كذب ولم يثبت، ولكن بقيت سنته، بقي القرآن الذي نزل عليه قبل ذلك، وبقي لنا هذان الوحيان وآثار أصحابه وشروح التابعين، وبقي لنا الإيمان به والشوق إليه. وهو الذي قال: والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إلي من أهلي، أحب إليه من أهله وماله معهم. رواه مسلم. قال العراقي في طرح التثريب: أن يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إلي من أهله وماله جميعا. فماذا يكون، ماذا تكون مشاعر الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأبي داود وأحمد والبيهقي وأهل الحديث كافة، وهم يكتبون الحديث عنه ويجولون في البلاد لجمعه ويسهرون الليل لكتابته ويدرسون علل الأسانيد؟ ماذا كان شوقهم وكيف كانت حالتهم؟ وأهل الإيمان يتمنى الواحد منهم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لحظة ليحظى بأجر الصحبة، لحظة ليحظى بأجر الصحبة. فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. فالمؤمن الصادق يتمنى حقيقة أن يكون قد عاش في عهده أو رآه، يتمنى رؤيته ولو لحظة. نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام وما علينا ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. خرج الركب العراقي حجاجا في عام 394 للهجرة فلما فرغوا من الحج وكان الطريق مخوفا غير آمن عزم أميرهم على العودة بعد الحج من مكة مباشرة إلى بغداد وأن لا يقصدوا المدينة النبوية لما في الطريق من الخطر مع عظم الأجر لمن أتى مسجده فصلى فيه، كل ذلك خوفا من قطاع الطرق والسراق. فقام شابان قارئان جميلا الصوت على جادة الطريق التي يعدل منها إلى المدينة عند المفرق وقرأ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فضج الناس بالقافلة بالبكاء وأمالة النوق أعناقها، فمال الناس بأجمعهم والأمير معهم إلى المدينة فزاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا سالمين. لم يكن الشوق ولم تكن المحبة ولم يكن الميل من البشر إليه فقط، أراد الجن أن يلتقوا به، أي الصالحين والمؤمنين منهم، فالتقوا به أكثر من مرة. وخطب يوما إلى جذع عليه الصلاة والسلام فلما صنع له المنبر سمع الصحابة لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، وفي رواية فصاحت النخلة صياح الصبي، فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت، رواه البخاري. والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام عن الجذع: والجذع حن إليه عند فراقه شوقا حنين الهائم والهاني. كان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. كان حجر بمكة يسلم عليه قبل أن يبعث، والشجرة أعلمته باجتماع الجن له وأخبرته ذراع الشاة المسمومة بما فيها، وكان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسقون عليه فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا مساكين محتاجين إلى هذا، فقام معهم حتى أتى الجمل، فقالت الأنصار: إن نخاف عليك صولته، فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، رواه أحمد. قال ابن كثير إسناده جيد: أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك. قال مالك: حج أيوب السختياني حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. قال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت، يعني من شوق من قبلي، لما أنكرتم علي ما ترون. كان جعفر بن محمد كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام اصفر لونه. كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر بن عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى ما يبقى في عينيه دموع، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. كان الزهري من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما عرفك ولا عرفته. كان صفوان بن سليم إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يبكي حتى يقوم عنه الناس ويتركوه. أين نحن من هؤلاء ما حالنا في حالهم؟ وما أثر الحب علينا؟ أين المحبون؟ تباعد الزمان وقل الأعوان في نشر السنة والخير والحق بالميزان، فصارت السنة عند الكثيرين مجهولة، فاتت السنن الكثيرة، فأين الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في صلاته، في العبادات، في خشيته، في بكائه، في ذكره لربه، في توبته، في مشيته، في أكله وشربه ولبسه وهديه حتى في الخلاء؟ أين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المحن والسراء والضراء؟ أين الآية الدالة على المحبة، على المحبة والشوق إليه؟ أين التنفيذ لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ أين طاعته؟ أين الاقتداء بهديه؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أين الاقتداء به في سنن الفطرة؟ اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، قص الأظافر، الاستنشاق، غسل البراجم والأشاجع، معاقد الأصابع. أين الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في قراءة حديثه ومعرفة معاني سنته والدفاع عنها وكبت البدعة والرد على أهل البدعة والمنحرفين والغلاة؟ ما هي علامة السنة؟ ماذا فعل الصحابة؟ ثوى في قريش 12 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مؤاتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا. وهكذا قاموا معه، وهكذا صاروا يأتمرون بأمره، هكذا كانوا يصلون معه ولا يتخلفون عنه في جهاد، هكذا كانوا ينفذون أمره ويحرصون على مرضاته ويضحون من أجله ويكرمون أضيافه ويهدونه في بيوته، وهكذا كانوا يشتاقون إليه فيصلون عليه ويجعلون أذكارا وأورادا من الأدعية كلها صلاة عليه صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فليس من محبته عليه الصلاة والسلام الغلو فيه ولا رفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ليس من محبته الإشراك به مع الله، ليس من محبته أن يسأل في قبره ويستغاث به بعد موته، ليس من محبته أن تصرف له أنواع من العبادات، ليس من محبته أن تجعل له علوم الدنيا والآخرة وعلم اللوح المحفوظ وعلم الغيب، ليس من محبته هذا الغلو، ليس من محبته التوسل به بعد موته، وليس من محبته التمسح بقبره ولا بشباك القبر وحديد القبر وقفص القبر، ليس من محبته أن تقام، ليس من محبته أن تقام هذه الموالد البدعية بما فيها من الرقص والدف والطبول والقصائد المشتملة على الشركيات والغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس من محبته أن يؤتى في هذه الموالد بالرقص والمنكرات وأن تشبع البطون من الحلاوة والبقلاوة، والأغنياء يتخمون بطونهم والفقراء يخرجون من المولد بلا حمص، ليس هذا من محبته في شيء، ليس هذا من اتباع السنة في شيء. أين الدفاع عنه؟ أين الذب عن سنته؟ أين التمسك بهديه؟ أين قراءة الصحيحين والكتب الأخرى التي فيها الأحاديث ومعرفة معانيها؟ أين الاتباع؟ أين صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أين خذوا عني مناسككم؟ أين التعامل بهديه مع الزوجات وهديه مع الأبناء والأحفاد وهديه مع الأقارب والأباعد والصغار والجيران والخدم والدواب، أين هدي في التعامل مع النساء ومع كبار السن، وهدي في التعامل مع ذوي العاهات، مع حتى الدواب والبهائم، أين هديه في التعامل مع الأعداء والمنافقين، أين هديه في التعامل مع الأغنياء والفقراء وأهل المصائب والمسلمين الجدد والمتخاصمين وحتى الأعراب وذوي الطباع الصعبة، أين هديه في التعامل مع العصاة والمذنبين والشباب والسفراء والوفود وغير المسلمين، حتى هديه في التعامل صلى الله عليه وسلم مع الناس كافة، عرضي فدا عرض الحبيب محمد، وفداه مهجة خافقي وجناني، وفداه كل صغيرنا وكبيرنا، وفداه ما نظرت له العينان، وفداه ملك السابقين ومن مضوا، وفداه ما سمعت به الأذنان، وفداه كل الحاضرين وملكهم، وفداه روح المغرم الولهان، وفداه ملك القادمين ومن أتوا أرواحنا تفديه كل أوان، صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، اللهم اجعلنا من أتباعه واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وارزقنا شفاعته واجعله أحب إلينا من أولادنا وأموالنا وأزواجنا، اللهم ارزقنا اتباع سنته والتأسي بهديه، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بنبينا مع الرفيق الأعلى يا كريم، واحشرنا في لوائه واجعلنا معه في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم الواقفين يوسع الله لكم. الحمد لله وسبحان الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا إرثا عظيما، بلغنا الكتاب وشرح الكتاب وهي السنة، وترك لنا هذين الثقلين والوحيين، وأوصانا بأهل بيته خيرة، أوصانا بعترته الشريفة، فنحب أقاربه وآله عليه الصلاة والسلام المسلمين مرتين، مرة لإسلامهم ومرة لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء المسلمين في العالم في كل صلاة له ولآله، يصلون عليه وعلى آله ويسألون الله البركة عليه وعلى آله. وفيما علمنا يا عباد الله أن ما يصيبنا من المصائب إنما هو بسبب ذنوبنا، ولا زال المنافقون حتى هذه اللحظة وأهل الجهل والغباء يصرون على أن تعزى كل كارثة في الأرض ومصيبة إلى الطبيعة، الطبيعة فعلت والطبيعة وهبت والطبيعة أخذت والطبيعة منعت والطبيعة زلزلت والطبيعة وهكذا، فلا يذكر الله في كلامهم. والآيات التي نصت والأدلة على أن ما يصيب العباد من المصائب سببها ذنوبهم لا يعترفون بها، ويقولون هذا التيار الديني يقدم تفسيرا للأحداث، تفسيرا دينيا يقوم على السذاجة. سذاجة؟ طيب ماذا تسمي الآيات والأحاديث الواردة في ذلك؟ تسميها سذاجة؟ قال الله تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، واحد. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما أصابكم، هذا أسلوب عموم. ما أصابكم من مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ما هي المصائب؟ أوجاع، أسقام، قح، غلاء، غرق، صواعق، زلازل، كما قال أهل التفسير كالخازن رحمه الله. ثلاثة، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فما هو الفساد في البر والبحر؟ ما هو؟ فساد الزروع والثمار، فساد الهواء والتلوث، نقص الثمرات، قح، قلة البركة، الزلازل، الأوبئة، الإنفلونزا بأنواعها. يا جماعة الآيات واضحة، ظهر الفساد في البر والبحر بما، باء السببية يا من يعقل، بما كسبت أيدي الناس. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فتعم. وهكذا نرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت عائشة: وفيهم أهل الطاعة؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله تعالى. حديث صحيح. فالذي يمنع نزول العذاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء أهل المنكرات يستعلنون بها اليوم تبرجا واختلاطا وسفورا وأنواع المحرمات التي يريدون نشرها. وكذلك الحرب على دين الله وحكمه والاستهزاء بأوليائه وأهل العلم والقضاء والشريعة، ولا يذرون شيئا، ولا يريدون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا حسبة. ثم نقول لهؤلاء: يقول ربنا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وأنتم تريدون أن لا يخاف الناس، وتقولون طبيعية، لا أحد يفزع، لا داعي للفزع، طبيعية. فإذا زلزلت الأرض من تحت أقدامهم وقذفتهم فوهة بركان، فما هي الطبيعية التي ستنفعهم حينئذ؟ الله عز وجل يخوف العباد ويستعتبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، حسنه العراقي وابن حجر والبوصيري. ويقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قال: الجراثيم طبيعية والأمراض طبيعية. وقال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين عن القحط وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. أيضا هذا القحط شيء طبيعي. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وجاء في النصوص القحط السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. يريدون عزوة للظواهر الطبيعية، ولا يريدون أن تربط بالنصوص الشرعية، لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بكلام العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فذكر ونص على أنه من العذاب. ثم يقال بعد ذلك: كل شيء طبيعي، لا تربطوها بالتفسيرات الدينية. وهكذا قال العلماء: الرزايا والمصائب في الدنيا هي مجازاة على الذنوب. قال شيخ الإسلام: فما أصابه من الحسنات نعمة فتقتضي شكرا، وما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضي تذكرا يوجب توبة. قال ابن القيم: فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أمر الرب. فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها وأثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود لا ينكره ذو عقل سليم. وقال: عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها من آثار غضبه تعالى، فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء، فإذا رضي وزال غضبه زال البلاء وخلفته الرحمة. قال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال الله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا كلام العلماء والمفسر، هذا الكلام واضح جدا في الآيات والأحاديث، وبعد ذلك يصرون. الله عز وجل قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لا فائدة، ستستمر مقالات المنافقين ليصروا على أن القضية قضية طبيعية عادية لا تستحق أي التفات في القلب ولا تأثر ديني ولا أن تنسب إلى شيء. فما الذي زلزل الأرض؟ احتباسات غازات. فمن الذي أمر أن تحتبس؟ حركة الصفائح. فمن الذي أمر الصفائح أن تتحرك؟ الجاذبية. فمن الذي أمر الجاذبية أن تعمل؟ المياه. والمياه أن تعمل؟ الرياح. والرياح أن تعمل؟ الفضاء. والفضاء سننتهي إلى أين؟ ألا يوجد رب يأمر؟ ألا يوجد رب يخلق؟ أين قوله تعالى: كن؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. عباد الله، المسلم صاحب قلب حي، والمنافق قلبه ميت ميت، مهما فعلت لا يمكن إيقاظه إلا أن يشاء الله. والدين عزيز أيها الإخوة، الدين عزيز، وينبغي أن يبقى الدين عزيزا، ولا نريد أن نهين الدين ولا أن ننزل من قدر الدين، ولو أراد العالم ذلك لا يستطيعون. تبقى التصرفات هي التي تدنو الدين عاليا. وليس الدين ليس الدين قصيدة ينشدها مغني، أو أنه يعتز بذلك ثم تصرف الأموال إلى قنوات الفسق ويقول: غني نصف القصيدة، لا كل القصيدة، وتفعل، وأين الريع، وتذهب. الدين عزيز أعز من ذلك، والنزول إلى المستويات الهزلية فيه يضر صاحبه ولا يضر الدين شيئا. يبقى دين الله عزيزا، ويجب أن يصان الدين، ويجب أن يتعامل مع الناس على أساس الدين، ويوزن كلام باسم الدين ولو دغدغوا عواطفنا بتصريحاتهم. فما هو؟ أسلم تسلم، أسلم تسلم، هذا الذي يقال لكل من تكلم: أسلم تسلم. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، كما قال عليه الصلاة والسلام لهرقل يعني وكسرى يعني أرعاياك وأتباعك. فهذا هو الخطاب: أسلم تسلم، هذا الذي ينجي. عباد الله، إن المسلم يسأل ربه أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا حتى نلقاه، وأن يجعلنا من الذاكرين له الشاكرين، ومن الصابرين العابدين، ومن القانتين المستغفرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اقض ديوننا، واستر عيوبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد ضالنا. اللهم ثبتنا حتى نلقاك على الدين، وأحسن خاتمتنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا كريم. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وأشغل من أراده بسوء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ورحمكم الله.